احنا كنا اتكلمنا عن الله والثالوث لو تفتكروا، واخر حاجه اتكلمنا عليها الله الروح القدس، وقبلها كنا اتكلمنا عن الفرق بين العبد والاجير والصديق او الابن. وزي ما اتكلم عن الثالوث كعلاقه هيتكلم دلوقتي عن الابن، عن الانسان كعلاقه. فخلونا نبتدي نقرا ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. احنا في صفحة 45 في البي دي اف. خلينا مرة تانية عشان لازم انط دلوقتي. قول يمينة بقى كده.
الانسان ليس فقط مخلوق للعلاقة، بل لكونه مخلوقا على صورة الله، فهو ايضا يعيش في علاقة بين كيانات متعددة داخل جوهره الانساني الواحد.
هو بيتكلم على ان انسان مش بس مخلوق للعلاقة، لكن لكونه مخلوق على صورة الله يبقى لازم يبقى فيه علاقات، ومش بس علاقات خارجية، لكن جوه كيانه فيه علاقات مع نفسه.
فهناك اولا شخصية الطفل، فالطفل ليس مجرد حقبة زمنية مر بها الانسان في تطوره، بل هو كيان يستمر في الانسان طوال عمره. الطفل هو الكيان التلقائي القادر على الحب واللعب والاستمتاع، وهو الكيان الذي يحس المشاعر والاحتياجات ويعبر عنها ببساطة. هو الكيان المبدع والمبتكر، والكيان البسيط التلقائي القادر على الإيمان والثقة دونما الحاجة دائما إلى إثبات. يكون هذا الكيان في الصدارة في مرحلة الطفولة، لكنه يظل فينا طوال العمر، وينشط في مواقف اللهو والاستمتاع، وفي أثناء الإحساس بالعجز واختبار المشاعر القوية، كما ينشط أيضا في حالات الإبداع وحالات الإيمان والروحانية.
بص يا جماعة، هو بيتكلم على نظرية كان كتبها واحد من علماء النفس المشهورين اسمه إيريك بيرن. إيريك بيرن قال لنا ان الانسان جواه ثلاث ادوار. الانسان الواحد فيه ثلاث ادوار. الدور الاول هو دور الطفل، الدور الثاني هو دور الراشد، الدور الثالث هو دور الوالد. اوكي، للتشايلد والادلت والبيرنت. وكلنا بيبقى عندنا الثلاث ادوار دول. يمكن الطفل بيبقى من اسمه الطفل بتبان قوي وهو صغير، ويمكن الوالد بتبان قوي وهو كبير، لكن كلنا بيبقى عندنا الادوار دي باشكال مختلفه. فايه هو الطفل؟ الطفل هو الكائن البريء اللي بيثق بسهوله، بيقول اللي في بقه بسهوله، ما عندوش مشكله، ما عندوش كميه القواعد الاجتماعيه اللي احنا بنحطها، مبدع بسهوله، ما عندوش كم الشروط اللي بنحطها للإبداع واحنا كبار، ده عيب وده صح وده غلط، ما يفهمش في الحاجات ديت. فدوت الطفل اللي في كل واحد فينا. ماشي، انا هشوف هو هيشرح ايه في الحاجات ديت، ولو في حاجة محتاجين نقولها زيادة هبقول لكم عن إيريك بيرن اللي قاله يعني. فده الطفل اللي جوه كل واحد فينا، وهو بيبقى باين قوي وهو طفل، واحنا اطفال باين قوي دوت، لكن محتاج يفضل موجود واحنا كبار. يعني وانا كبير انا محتاج، يعني مثلا ايه، وانا كبير دلوقتي لما ابني الصغير بيلعب لعبة مثلا وبجري وراه، ده انا بمارس دور الطفل اللي جواي، ونضحك مع بعض ببراءة وما فيش اي مشكلة، ده انا بمارس دور الطفل اللي جواي. ما ينفعش ان انا ابقى كبير اقول عيب ان انا اعمل كده، وازاي انا انزل للمستوى ده. ممكن تلاقي واحد كبير وراجل عجوز ومحترم ومدير بنك مثلا، ويلعب مع حفيده ويعمل نفسه دونكي وحفيده يركب فوقيه ويلعبوا مع ده، طفل، وده شيء طبيعي وصحي، ولو مش موجود يبقى في مشكلة. ماشي، فهنشوف نكمل الأدوار هو بيشرح ايه. ده كده دور الطفل. بعد كده هيقول دور الراشد، ثم يأتي دور الراشد.
ثم يأتي دور الراشد، وهو الكيان الذي يستطيع أن يدرك الواقع ويتعامل معه ضابطا لتوازنات الصعبة في الحياة، يوازن ما بين اللعب والعمل والأخذ والعطاء والصمت والكلام وغيرها من توازنات الحياة والعلاقات. يظل الراشد كامنا في الطفل حتى يأتي العمر المناسب ليظهر، مثلما يكون جنين الشجرة كامنا في الحبة الصغيرة، ولكن يظهر عندما تزرع الحبة في الأرض وتنمو. ثم عندما يصل الراشد إلى مرحلة الرشد المتوسط من 40 إلى 60 سنة، تبدأ شخصية ثالثة في التأصل، وهي شخصية الوالد الذي يميل إلى العطاء أكثر من الأب، ويشعر بسعادة في التضحية بكل شيء من أجل أولاده وبناته، ليس فقط أولئك الذين أنجبهم من صلبه، بل هو يشعر أيضا بالرغبة في العطاء والرعاية للجيل الأصغر عموما.
تمام، احنا هنا بنتكلم على الراشد. الراشد هو الجزء اللي في النص، المرحلة اللي في النص في حياتنا، ودوت اللي لو سليم بيقدر يمانج الثلاث أدوار اللي قلت لكم عليه. لو مأذي، يعني لو الإنسان اتأذى في طفولته، الراشد ده بيبقى عنده مشكلة، ما بيعرفش يكنترول امتى يبقى طفل وامتى يبقى كبير يبقى والد. ممكن تلاقوه مثلا في موقف يتطلب جدية، ونلاقي عيل قدامنا عايز يروح يريح ويتدلع، بس هو مفروض يكون راجل فهو مش عارف، او العكس، موقف المفروض يلعب فيه وينبسط فيه ويبقى بسيط عادي، وبيلعب دور مدير البحر. عارفين مدير البحر اللي بينزل البحر بالبدلة ده؟ شفتوا صورته قبل كده؟ مش عارف يبقى انسان عادي، طفل ويلعب عادي. فالراشد ده هو اللي بيضبط التوازنات جوه نفس الانسان دوت، اللي لما بيحصل اذى في شيء بيحصل اذى في الراشد ده، بتاع التوازنات الصعبه ما بين اللعب والشغل، ما بين الاخذ والعطاء. تلاقي موقف احنا محتاجين ندي، محتاجين نبذل نفسنا على حاجه، طب انا هاخد ايه من الموضوع؟ محتاجين مثلا نتبرع بدون اتبرع بالدم مثلا بدون مقابل، طب انا هاخد ايه من ده؟ ايه نفعي؟ موقف محتاج تدي فيه، بس هو ما عندوش التوازن، هو طفل ومتعود ياخد بس. تعرفين الاطفال هم صغيرين لو اخدت لعبه منه يعني، في ناس بتكبر بنفس النفسيه، فتاخد منه حاجه، تاخد منه جنيه يقعد يعيط ويضرب اللي حواليه ويتغاظ ومش عارفه ايه. ما بين الصمت والكلام، ودي مرحلة صعبة جدا، الانسان يعرف يوازن امتى يسكت امتى يسكت، دي مش حاجة سهلة. احنا متعودين امتى نتكلم، احنا بنتكلم على طول، لكن امتى يسكت؟ وساعات نلاقي العكس، نلاقي واحد مثلا شاب كان طفل، ومن كتر مثلا القهرة اللي في البيت قهروه، او عدم الصداقة اللي في البيت ومحدش كان بيعبره، ما بيتكلمش ما بيقولش حاجة لحد، قاعد صامت، فمش قادر يوازن ما بين الصمت والكلام. المفروض تتكلم يا حبيبي دلوقتي، المفروض تعبر عن رأيك، واحد ضايقه المفروض تقول له اوقف عند حدك، مش عارف. اللي بينظم دي الراشد، وزي ما بيقول ان الراشد بيفضل كامن، يعني احنا من ساعة ما بنتولد احنا بيبقى عندنا ثلاث ادوار، حتى وان ظهروا في سنين قدام، زي البذرة اللي بيبقى فيها ما يكفي لعمل شجرة، هو فيها بس ممكن تظهر في سنين قدام. يعني مثلا هديكم مثال على الوالد اللي هو الدور الثالث، اللي هو الاهتمام بحد آخر ونرعاه ونبذل نفسنا عنه. نلاقيه في الطفلة الصغيرة لما تمسك عروسة، هي طفلة بس تحب تلبسها وتحط لها أكل وتحط لها شرب، حين هي لسه مش والدة، بس دور موجود بس مش نامي، هينمو في السن الكبير. ايه؟ قول. احنا هنا بنتكلم على ادوار مش طور نمو، يعني مرحلة الطفولة نفسها في طور النمو بتتقسم هي نفسها from 0 to 2 ومن 2 to 5، فهم ازاي؟ فكلمة المراهقة دي احنا بنتكلم على طور من اطوار النمو في الانسان مرحله عمريه، احنا لكن ده احنا بنتكلم على ادوار بتنمو. يعني ممكن يكون راجل عنده 70 سنة ودور الطفل هو اللي طاغي، ماشي؟ لكن طبعا هما يعني 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 النظريات او التقسيمات بتسمى على بعض. يعني لو واحد في المراهقه حصل له اذى كبير، ده بيسمع في الادوار اللي بيلعبها. احنا مش بنقول ان دي حته ودي حته، لكن هنا مش بيتكلم على كل طور من اطوار النمو، هنا بيتكلم على ادوار. لكن طبعا المراهقه بتاثر في الثلاثه لازم. بيقول لنا ان مرحله الرشد المتوسط اللي هي من 40 ل 60 بتبتدي شخصيه ثالثه في التاصل، شخصيه ايه؟ الوالد، البيرنت. المفروض بقى الوالد دوت لما بيبقى والد وفي السن دوت موست بروبابلي يعني هيمسك بيبي، مش لازم كلنا، لكن المرحله دي بتتسم انه يبذل ويضحي. مصيبه لما تلاقي واحد في السن دوت ووالد واناني لسه، وده موجود كتير النهارده في كلام كتير تلاقيه مثلا على السوشيال ميديا، اللي هو مين ده اللي جاي ياخد دلوقتي كل فلوسي واصرف عليه بامبرز، والست دي اللي دخلت البيت اللي انا ما اعرفهاش وبقت هي تاخد فلوسي برضو، والواحد عمال يفكر بانانيه شديده. مصيبه لما يبقى في السن دوت ولسه ما تطورش من الطفل، لازم يفهم انه بيبذل وبيضحي وكل اللي بيعمله بيروح لواحد تاني، ده الشيء الطبيعي. لما الانسان يبقى عنده مشكله في ادوار الحياه ديت تلاقيه مضطرب ويبقى كبير واناني وبيفكر ياخد ابن الواد، والواد لما يجي ياخد يدخل كليه، ما هو انت لازم تدخل الكليه دي عشان تمسك صيدليه ابوك، وانت لازم ليه؟ لانه بيدور هو هياخد ابن الولد، مش الولد يبقى ايه، لانه ما بقاش والد، هو لسه طفل بس كبر شويه سنا، بس لسه طفل جواه. فالمفروض في الوالد دوت انه يشعر بالسعاده في التضحيه. طب احنا خلي بالكم في الكنيسه بننمي الفكره دي في الخدمه من واحنا صغيرين، مش بنستنى السن الطبيعي ده. يبقى خادم مثلا وهو 18 سنة 19 سنة ونقول له هتروح تبذل، هتروح تضحي، هتروح تعمل كذا، هتحط فلوسك في خدمة، هتدي فقير، هتحط من وقتك في خدمة. ليه؟ بننمي الوالد جدا جدا. وفعلا الناس اللي بتبذل نفسها في الخدمة بتبذل حقيقة، مش بتبذل نفسها عشان تلاقي مقابل، يعني مش بتتقمص لما ما تقولش الدرس ولا لما ما تزعل لما ما تعملش الترنيمه، بكمان الناس اللي جايه تخدم فعلا لما بيبقى والد بينجح في ده بشكل كبير. بس دول نادرين على فكره حتى جوه الخدمه. انتوا تلاقوا في خدام مثلا يتقمص لما ما يعملش حاجه، بس هو اسمه استاذ في الكنيسه، ده ربنا معاه يعني. انا بتكلم على الخدم اللي جاي يخدم فعلا. تمام. نكمل كده. لا يؤدي ظهور شخصية الراشد،
لا يؤدي ظهور شخصية الراشد إلى اختفاء شخصية الطفل، ولا تمحو شخصية الوالد شخصية كل من الطفل والراشد، بل يظل الثلاثة معا ثلاث شخصيات لجوهر واحد، كما يلعب ممثل واحد في مسرحية مونودراما ثلاث أدوار في المسرحية، بينما هو في جوهره ممثل واحد. عندما يأتي المشهد الخاص بإحدى الشخصيات فإنها تخرج إلى خشبة المسرح، بينما تظل الشخصيتان الآخرين كامنتين فيه في الوقت ذاته، وكأنهما في كواليس المسرح مستعدتين للخروج عندما يأتي المشهد الخاص بكل شخصية. مع كل هذا يظل الممثل شخصا واحدا له جوهر واحد.
المونودراما دي مسرحية بيعملها واحد بيطلع يعمل أدوار، فأنا بيتكلم عن ثلاث أدوار، هي ثلاث أدوار بيعملهم شخص واحد، هي نفس الفكرة دي، بس احنا مش بنمثل، دي شخصيات بتنمو فينا ومحتاجين نعرف ننضج ونعرف نمستر البالانس ما بينهم، بدل ما نعيش على طول أطفال أو يبقى واحد راشد على طول ومش عارف يلعب ومش عارف ينزل.
تخيل معي مثلا مجموعة من الرجال الراشدين يلعبون كرة القدم أو حتى يشاهدون مباراة في كرة القدم، في الحال ينتقلون جميعا إلى شخصية الطفل مهما كانت أعمارهم وشخصياتهم ومناصبهم ومسؤوليتهم، فإن كل هذا يذهب إلى الخلفية ويظهر الطفل في المقدمة. كل ما يفكرون فيه هو كيف تدخل الكرة المرمى، وفجأة يتذكر واحد منهم أن ساعة العمل قد حانت، فيعيد بسرعة الطفل إلى خلفية واعية،
خلفية وعيه
وعيه، ويظهر الراشد في المقدمة ويبدأ في التفكير في الخروج من المباراة للذهاب إلى عمله. يحدث ذلك دون أن ينكر الطفل الذي فيه وحقه في اللعب، ولكنه يوجد
يؤجل
هذا إلى وقت لاحق. ربما قبل أن يذهب هذا الرجل إلى عمله يصاب أحد اللاعبين في تلك اللحظة، تصير المباراة ونتيجتها بل أيضا العمل ومسؤولياته أمور أقل أهمية، فالأهم هنا هو رعاية المصاب حتى يشفي يشفى. هذه هي شخصية الوالد التي تحتل الصدارة في هذا الموقف وترسل شخصية الطفل والراشد إلى الخلفية.
ده إكزامبل واضح لتلاعب الأدوار ما بين طفل وراشد ووالد، فاهمينه صح؟ مش محتاجين نشرح. تمام. في الإنسان الذي يتمتع بصحة نفسية وعلاقة جيدة بنفسه، تظل شخصيات الطفل والراشد والوالد تعمل معا بسهولة وانسجام. فالإنسان قبل أن يكون في علاقة سلام خارجية بالبشر الآخرين، يجب أن يكون أولا في علاقة سلام داخلي بنفسه، وهو في ذلك شبيه بالله الذي قبل أن يخلق الإنسان بالحب عاش ويعيش إلى الأبد في حالة حب داخلية مع نفسه. دي صورة الله اللي فينا، لأن الله العلاقة، الله ما عندوش صفة اسمها المحبة، لازم نبقى فاهمين دي. المحبة هي الكيان بتاع الله، هو ما يربط الثالوث ببعض، مش صفة المحبة وصفة الاتضاع وصفة المحبة، مش صفة الله، المحبة كينونة الله. فالإنسان محتاج يحب أدواره، ينسجم مع نفسه عشان يبقى إنسان عنده يعني علاقة نفسية سليمة مع نفسه. لو مش قادر يزبط دي هتلاقي علاقاته بايظة مع اللي حواليه. يبقى في وقت طفل يعني مفروض احنا مثلا في سن الكلية مثلا وما بعد الكلية، وصدقوني ما قبلها برضو بس هقول الكلية، انا مسؤول عن مذاكرتي، مفروض ما حدش يقول لي قوم ذاكر. انا بعمل ده مع ابني ابو 6 سنين يعني، بس يعني هنفترض في الكلية انا مسؤول، مفيش حاجة اسمها حد يقول لي قوم ذاكر ليه يعني. لو انا لسه حد بيقول لي قوم ذاكر، انا لسه في عندي دور الطفل شغال بزياده وانا كبير، والراشد مش عارف يظبط ده. انا المفروض عارف مستقبلي، انا عارف مصلحتي. اعرف ولد مامته كانت بتتذلل اليه قبل امتحانه في الكليه، حبيبي ارجوك اصحى وخش الامتحان. ده ايه ده؟ ده في كليه، ده ايه ده؟ طفل كبير استني ماما تقول له قوم يا حبيبي، مشكلة كبيرة. فود هو اللي يقوم نفسه. عندي ناس كانت عشان التسجيل بس، انا مش عايز اقول امثلة واضحة يعني، بس عندي ناس كانت في الكلية وبابا وماما يجوا يخلصوا لهم الورق. انا كواحد بيشتغل في الكلية بشوف كده بقول ده نونو، ده هما بيربوا نونو، مش بس هو نونو، ده احنا بابا وماما قصدين يخلوا فيه نونو يعني، مش عايزينه يكبر. كلية ايه اللي بابا وماما رايحين يخلصوا له الورق ده؟ ماشي. فمحتاجين يبقى فيه انسجام، ونبقى فاهمين الدور اللي وقت فيه ابقى طفل. انا راجع النهاردة ميت وتعبان خالص فداخل البيت، فممكن العب دور الطفل واقول لزوجتي من فضلك انا عايز كوباية شاي على السرير اريح، مش قادر اعمل حاجة، ميت بقى. طب لو دخلت البيت لقيت زوجتي تعبانة وسخنة، لا اركن بقى طفلك دوت وتفضل كون راشد او والد وتصرف. ما هو انا تعبان. طز حبيبي دلوقتي في الطفل ده، اتفضل اتصرف. فاهمين قصدي؟ لكن الظروف طبيعيه والناس كويسين في البيت، انا محتاج ابقى طفل بقى دلوقتي، لازم عندي انسجام، ولو مفيش الانسجام ده يبقى عندي مشكله. نكمل. الله يعرفنا الى نفسه.
الله يعرفنا الى نفسه ايضا من خلال العلاقات. لقد اختار الله ان يعلن عن نفسه لنا من خلال الحب والعلاقه وليس عبر القوه والعمل. فيقول القديس أثناسيوس الرسولي مقولته المشهوره: هو امر اكثر تقوى ان نتعرف الى الله من خلال الابن وندعوه الاب من ان نتعرف اليه عبر اعماله فقط وندعوه غير المخلوق. وان كنا نتكلم بشان العلاقه الداخليه التي الله بنفسه والعلاقه الداخليه التي للانسان ايضا، فان الله من خلال التجسد يدعونا للاشتراك في علاقته بنفسه، اي انه يدعونا الى الدخول في الشركه التي بين الاب والابن والروح القدس ليكون فرحنا كاملا.
ثانية واحدة، بيذكر لنا قول للقديس أثناسيوس الرسولي انه عارفين انتم في المزامير في مزمور في باكر بيقول: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. الانسان يقدر من نظره للطبيعة ومن نظره لاصغر حشرة ولاكبر كوكب انه يدرك ان في قوة اكبر من الانسان بتحكم الكون، حاجة غير مخلوقة يسميها ارسطو The immovable mover، المحرك غير المتحرك. يعني في حاجة برا الكون ده هي اللي بتحركه، هو نفسه لا يتحرك، لأن لو هو بيتحرك في حاجة قبله لازم هي اللي بتحركه. في فلسفته فهم إن لازم في حاجة وراه اللي بيتحرك ده. طب الشمس هي الإله؟ لا، الشمس بتتحرك، لازم الإله يكون غير متحرك ثابت. فالطبيعة كفيلة انها تعلم الفلاسفه ان الله موجود، لكن بالنسبه لنا في امر اعظم. القديس أثناسيوس يقول: امر اكثر تقوى ان نتعرف الى الله من خلال الابن وندعوه الاب. يعني احنا مش زي اي حد بيبص للطبيعه وندرك ان الله موجود، لا، احنا بندرك ان الله ابونا، ودي امر اكثر تقوى. في فارق عندنا كمؤمنين غير اي حد تاني. وبعدين يقوم ناقل العلاقة ديت للإنسان. الله هو الآب والابن والروح القدس اللي موجودين، بس لو ترجعوا كده في كتاب مقدس نلاقي ان المسيح كان بيصلي للآب يقول له ان انا عايز ان الحب اللي ما بيني وما بينك، الحب اللي ما بيننا يصير فيهم عشان نبقى واحد. هو ده الفرح، مش بس ان الانسان يحب نفسه ولا ان الله يحب نفسه، لكن عشان نتحد احنا الاثنين مع بعض. هو اتكلم على الله المرات اللي فاتت عن الثالوث، والمره دي بدايتها اتكلم على الانسان والادوار بتاعته، بعدين بيلحم الاثنين في بعض. الكمال هو الاتحاد ما بين الله والانسان، نصير احنا الاثنين في علاقه محبه مع بعض، او زي ما بيقول هنا الدخول في شركه. بعد كده يقول توماس اف تورنس. توماس تورنس دوت واحد من اشهر علماء الاباء اللي كتبوا، يعني وله كتب مترجمة. كتابه الإيمان بالثالوث ده مترجم، وكتاب جميل جدا، فنشوف هو بيقول ايه.
ويقول توماس اف تورنس في كتابه الإيمان بالثالوث: فتح تجسد الابن الطريق إلى معرفة الله وفقا لما هو في ذاته. ففي التجسد أخذ ابن الله طبيعتنا البشرية لنفسه وجعلها خاصة به تماما، حتى انه جاء بيننا بصفة انسان، وبواسطة وجوده بيننا بصفة انسان كشف لنا عن نفسه بصفته الها. بمعنى اخر، فهو دون ان يتخلى عن طبيعة الالهية اتحد بنا في طبيعتنا البشرية بشكل كامل. هكذا نرى ان الله علاقة والانسان علاقة، ومعرفة الله بالانسان هي ايضا علاقة، ليست نقل أفكار أو إبهارا بالقوة، بل هي علاقة مشاركة فعالة اشترك فيها الله في إنسانيتنا لكي يشركنا في الطبيعة الإلهية ويدخلنا في عمق العلاقة ما بين الآب والابن والروح القدس، أي إلى عمق علاقته بنفسه كما يقول الكتاب المقدس في يوحنا 17:20-26: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما إنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحد فينا، ليؤمن العالم إنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحد كما إننا نحن واحد. وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. لذلك يمكننا القول إن كانت طبيعة الله الذي هو واجب الوجود هي المحبة، فمحبته لابد أن تكون أيضا واجبة الوجود، أي لا يمكن أن تكون مشروطة بشيء.
كمل الحديث.
وفي الفصل الثاني سنتوقف عند تجليات هذه المحبة غير المشروطة في تلامسها مع وجودنا البشري.
احنا كده خلصنا الفصل دوت، لكن قبل ما نخلصه خالص، علاقة الله بالبشر او علاقة البشر بالله قبل التجسد بتعتمد على امر من اتنين: يا اما ناس قاعده تتامل في الامور السماويه زي افلاطون وسقراط وارسطو والناس العظيمه ديت وحاولوا يصلوا الى الله بقدر استطاعتهم، يا اما ربنا تجلى لبعض الناس واداهم بعض الانستراكشنز اعملوا الكلمتين دولت، وده اللي هو الناموس، دي الوصايا اعملوا دولت. وفي النص بعض الناس من دولت فهموا ان ربنا مش شويه انستراكشنز. زي ايه مثلا؟ يعني ربنا وصى في العهد القديم اليهود ان هم يقدموا ذبائح، صح؟ موجودة في العهد القديم. بس نقوم لاقين داود يقول في المزمور 50 ايه؟ لانك لا تصر بالمحرقات. الله، هو مين قالك؟ هو مش هو اللي قايل ان هو عايز ذبيحة؟ مين قالك يا عم انه لا يصر بالمحرقات؟ بعض منهم فهموا ان ربنا مش اهتمامه انه يذبح، دي انستراكشنز بس ربنا وراها. واشعيا فهم كده وقال كلام برضو بعض الناس، لكن اليهوديه عامه بتعبد ربنا: اذبح، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، دي الوصايا بتاعتك. اما اللي حصل فينا في المسيحيه واللي مفروض نقعد نتامل فيه كتير زي ما القديس اثناسيوس كان بيعمل مثلا، انه الله بذاته جه، فأنا عايز أعرف تعامل الله مع الإنسان أبص على الإنجيل. عشان كده وانتوا بتقروا الإنجيل شيء مهم جدا تعملوه، مش إن احنا نقرأ الأسفار ورا بعض، ده مش طريقة صح لقراية الإنجيل. الإنجيل يبدأ من الأربع أناجيل، الثلاث أناجيل الأولانيين ورا بعض، متى، مرقس، لوقا، يسموهم ورا بعض الأناجيل الإيذائية. يعني إيه إيذائية؟ يعني الثلاثة يتحطوا جنب بعض شبه بعض جدا، إزاء بعض، هم اسمهم كده. وبعدهم يوحنا، وبعدين أطلع من دولت أقرأ، ممكن أقرأ حاجات في العهد القديم، ممكن أقرأ حاجات في العهد الجديد، بعدين أرجع تاني لدولت. ليه؟ لأن بدون دولت الموضوع عبارة عن شوية وصايا تعمل دولت عشان تعرف ربنا. أما في الإنجيل فبنشوف تعامل الله معانا. يعني أنا لو ضليت ومشيت، الفكر العادي اللي بيجي لنا: اكيد ربنا كارهني، اصل اكيد ربنا متخاصم معايا، اكيد مش عارف ايه. تقوم تقرا السامريه وتقرا الابن الضال وتقرا بطرس اللي انكر، فالمفروض لما تقرا الكلام ده تقول لنفسك اتعدل، انت مش بتفكر صح، فتصلح نفسك. ده الله بيتعامل معاك. محتاجين ان الاربع انجيل دول يبقوا سنتر القرايه، وبعدين بقى ننطلق للتكوين، فنشوف الله في ادم، ونشوف الله في ابراهيم، ونشوف الله، وبعدين نرجع تاني للأناجيل، وبعدين ممكن نقرأ حاجة ثالثة. لكن قراية الإنجيل كمعلومات ومعرفة كده ورا بعض مش بنقرأ قراية مسيحية، بنقرأ قراية دراسية، عايزين نعرف اللي حصل في عهد الملوك، ودي حاجة كويسة. بس القراية المسيحية بترى المسيح في الأسفار، القراية المسيحية بترى بنبص على المسيح في إبراهيم، ها إبراهيم عمل إيه؟ ده المسيح. دي القراية المسيحية للإنجيل. وآخر حاجة في الكلام إن الله اتفقنا إن هو علاقة، هو ثالوث، والإنسان علاقة في داخله، محتاجين الاتنين يتحدوا ببعض. الإنسان في ذاته لو منحصر في ذاته تبقى أزمة كبيرة جدا، ولو الله منحصر في ذاته طب ايه لازمه خلقتنا؟ تعبنا وخلقنا ليه بقى لو هو الله بيحب نفسه كده ومش عايزنا؟ لكن هو خلقنا عشان بيحبنا وعايزنا، واحنا المفروض غرضنا في حياتنا هو الاتحاد بيه، ده التارجت اللي قدام عينينا. نشكر الله كده خلصنا الفصل دوت. المرة الجاية ناخد الفصل اللي وراه، الفصل الثالث، محبة الله. في نقطة